بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 12 22. هذا الدرس يريد من خلال المصنف يذكر تأييد لما ذكرناه في الدرس السابق. الدرس السابق كان يتكلم عن حجية الدلالة القرآنية، أنه بعض الناس يفهم القرآن وفهمه للقرآن حجة ودليل على أن القرآن في متناول حتى أصحاب الأذهان البسيطة. شنو الدليل عليه؟ ذكرنا أنه أكو روايات وآيات من القرآن تدل على ذلك. ثم يبقى عندنا شيء، أنه أكو روايات أخرى تدل أنه مو كل إنسان يفهم القرآن. قلنا هذا حلينا إشكاله من صنفنا الآيات إلى ثلاثة أصناف: آيات تفهم لأصحاب الفهم البسيط، وآيات نحتاج في فهمها إلى خصوص العلماء والمتخصصون والفقهاء أو علماء الكلام، وآيات لا يمكن فهمها إلا بالرجوع لأهل البيت اللي هو القيم على القرآن أو الذي يرعى شؤونه، اللي ذكرت الروايات أنه يعرف بالرجوع إلى آل محمد صلى الله عليه وآله. نعم، هذا اللي قلنا يشمل المحكم، يشمل الغامض اللي ما يعرف أو ما يطلع به إلا أصحاب الشأن اللي هو في غاية الدقة. نعم، الآن المصنف يريد يذكر تأييد لما ذكرناه من الروايات، وهو رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: تفسير القرآن على سبعة أوجه، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد يعرف الأئمة. يعني تفسير القرآن على أوجه متعددة. يعني شنو على سبعة أوجه منه؟ يعني على أوجه متعددة قد يفسر القرآن، وآيات تختلف حسب تفسيرها ما تحتاج إلى من الإيضاح والبيان. منه ما كان يعني ما هو واقع ومعروف، ومنه ما لم يكن بعد يعني منه ما لا يعرف إلا بعد منه إلا بعد أن يعرفه الأئمة. أكو بعض المفاهيم والأحكام تفهم من ظاهر القرآن، وأكو بعض المفاهيم أو التفاسير أو المعاني يريدها الوحي بس مو ما نفهمها إحنا إلا بعد أن يعرفنا بها منه الأئمة عليهم السلام. هذا معناه أنه البعض من القرآن يفهم، يفهمه حتى صاحب الفهم البصير، والبعض الآخر لا يفهم، يحتاج أن يعرفنا ويفهمنا به هم أصحاب أهل الذكر اللي هم القيم على القرآن إلا بعد أن يعرفوا الأئمة. إذن هاي الرواية تأيد وتأكد ما ذكرناه، أن بعض الآيات فيها حجية للدلالة القرآنية لأن يفهمها الناس الاعتياديين، والبعض الآخر يحتاج إلى معرف ومبين. ومنها رواية إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام إلى أن قال: ثم سألوه عليه السلام عن تفسير المحكم من كتاب الله. المحكم والمتشابه راح يأتينا إن شاء الله تفصيلا. قال الإمام: أما المحكم الذي لم ينسخ شيئا، يعني لم يزيل حكمه أي شيء من الآيات الأخرى، فقوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني أكو آيات محكمة مثل هي أم الكتاب أساس الكتاب، وأكو آيات أخر متشابهات يعني تحتاج إلى تفسير إلى تأويل إلى بيان. أكو محكم يعني لا 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 يفهم منه غير الذي أريد منه، وأكو متشابه بس هذا المحكم يحتاج إلى مبين له، وأكو متشابه. نعم، اللي حياتينا إن شاء الله نذكر التفصيل في بيان المحكم والمتشابه. الآن الغرض من الاستدلال بالآية، قال هذا الغرض من قوله: وإنما هلك الناس في المتشابه، يعني سبب لهم التباس اختلاط. هل تريد الآية هذا المعنى أو تريد ذاك المعنى؟ لأن هي متشابهة، معانيها وأوجهها متعددة. إنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معنى، يعني لم يحصلوا ويأخذون المراد على المعنى الذي تريده منه الآية. ولم يعرفوا حقيقته، يعني ما اطلعوا على المراد منه وعلى ماهيته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم. هم فسروه، أولوه، ذكروا لبيان وتفسير وشرح وإيضاح من أنفسهم بآرائهم الشخصية، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء، وما استغنوا يعني تركوا في ذلك أن يسألون الأوصياء. الأوصياء اللي هم منه؟ أمناء الله من بعد الرسل، في بيان الرسائل، الرسائل الإلهية. ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، يعني نبذوا يعني تركوا قول الرسول في تفسير هاي الآيات، لأن هم المتشابه يعتقدون هو واضح عندهم، وفسروا بما يفهمون من أنفسهم، وتركوا سؤال الأوصياء عنه، ونبذوا قول الرسول وراء ظهورهم وما أخذوا به. نعم، حيث يبدو من الحديث، يبدو يعني يظهر، يظهر من الحديث اختصاص الأوصياء بخصوص المتشابه، لأن المتشابه هو سبب التباس، اختلاط، عدم وضوح. هذا لابد بالمتشابه نرجع علما نسأل به الأوصياء، الأئمة أولي الذكر هم أعرف به، الذي هلك به الناس، هلك يعني خرج من الهدى إلى الضلال. وإن الناس في ذلك، أي في المتشابه، نبذوا قول الرسول. ما هو السبب؟ لأن اعتقدوا أنه هذا واضح بين، وفسروا برأيهم وما سألوا عن الوصي، وتركوا قول الرسول في توضيحه أو بيانه. إذن هاي الآية، هذه الرواية تنفعنا في الدلالة على أن بعض المفاهيم للقرآن مفهومة بها دلالة حجية قرآنية، والبعض الآخر مثل المتشابه لا، نحتاج نرجع به المن للوصي. ومنها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على زنديق. الزنديق واضح بيناه سابقا، قلنا هو الشخص اللي هو أما ملحد أو وثني أو دجال أو مدعي نبوة، ما يتبع الديانات الإلهية، يعبرون عنه بالزنديق. سأله عن آيات متشابهات من القرآن، يعني سأل عن بعض الآيات اللي هي قد تتشابه في المعاني والتفسير الذي يرهد منها، فأجابه إلى أن قال: ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام. هذا التصنيف اللي ذكر المصنف، مال إن الآيات ثلاثة أصناف، صنف في فهم الإنسان العادي، وصنف في فهم ذو الاختصاص والعالم، وصنف لا يفهمه إلا الأئمة. المصنف من ماخذه؟ والعلماء من أخذوا؟ أخذوا من الروايات، وهاي الرواية دليل عليه. نعم، قال: ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسم منه يعرف العالم والجاهل. هذا صنف، صنف الأول قلنا اللي فهم منه حتى أصحاب الفهم البسيط. نعم، وقسم لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام. هذا الصنف الثاني اللي فهم منه العلماء الربانيون أو المتخصصون أصحاب الاختصاص مثل فقهاء علماء الكلام. الإمام يقول هذا القسم ما يعرف من الآيات إلا الشخص صافي الذهن، عند لطافة في حسه، يعني عند شيء من العلم يقدر يميزه ويعرفه وصح تمييزه ومعرفته ممن شرح الله صدره للإسلام. لهذا احنا عندنا بالروايات إن الله لا يعطي علمه إلا لوعاء يصلح لحمله. فإذا الشخص ما يكون عالم إلا هو أهل للعلم، من جهة إن الله شرح صدره للعلم. والآن هذا القسم الثاني اللي ما يفهم إلا المتخصص، وقسم لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم. لا يعلمه إلا الله، لأن الله هو الأعلم بمراده ووحيه، والملائكة لأنهم مطلعين على مراد الله من حيث نزول الآيات والوحي، وبعد الراسخون في العلم اللي بعض الروايات فسرت الراسخون بالعلم منه العلم عليهم السلام. هذا الصنف الثالث المبهم الغامض اللي المصنف قال ما يفهم إلا القيم على القرآن أو أهل الذكر اللي هم الأوصياء. نعم، إحنا كلامنا مو بالقسم الثاني ولا القسم الثالث، إحنا كلامنا بيا قسم الأول، والقسم الثاني هم يتناول صنف خاص من الناس تكون الدلالة القرآنية حجة في حقه، اللي هم يا صنف العلماء أصحاب الاختصاص من يقرون القرآن ويفهمون الآيات، الدلالة القرآنية حجة عليهم. لهذا قال: وقد اتضح من خلال ما تقدم إنما سوى الصنف الثالث، يعني ما عدا الصنف الثالث، يمكن للعالم المتخصص البصير بلغة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أن يفهمه من القرآن الكريم ويستنير بهداه. إحنا كلامنا حجية الدلالة القرآنية بالصنف الأول اللي يفهمه منه الناس البسطاء، أما الصنف والصنف الثاني كذلك هم بدلالة حجية قرآنية من جهة فهمه منهم العلماء وأصحاب الاختصاص، أما القسم الثالث فهذا خارج عن كلامنا، لأن هذا مبهم غامض ما يعرف إلا الله وملائكته والراسخون في العلم اللي نسأل به ونعرفه من أحاديث الرسول أو أهل البيت اللي من خلالهم نستطيع فهم هذا النوع من آيات القرآن، والشخص يستطيع يستنير بهداه، يعني يأخذ النور والهدى منه. وأما الصنف الثالث فبعضه مبين في النصوص الواردة عن الرسول وأهل البيت صلى الله عليه وآله وعليهم السلام. هذا الصنف الثالث قلنا منه الغامض اللي يحتاج إلى بيان، اللي ما يفهمه إلا منه الله وملائكته والراسخون في العلم. بعض الآيات اللي تحتاج إلى هذا الفهم العميق الأعمق بينتها الأحاديث، بينتها الروايات، ولكن يجب توخي النصوص المعتبرة. لكن المصنف لكن للاستدراك، لكن يقول استدرك لا تسرع، لابد من تريد تفسر هذا النوع من الآيات توخي، يعني اختيار بحذر، تختار بحذر النصوص المعتبرة، مو تأخذ النصوص اللي هي عن عبارة عن الروايات الضعيفة أو الكاذبة أو المدسوسة أو التي تخالف القرآن، هذا من اعتبرها مفسرة المن لهذا النوع الثالث التي يمكن الاعتماد عليها. كون لو تختار أحاديث وروايات صحيحة يرويها عدول ثقات إمامية، أو تختار روايات معتبرة، يعني شنو معتبرة؟ موثوقة، نعبر عنها بالموثوقة، هذه نعم لا مانع منها، أو حسنة يعني اللي يرويها شخص ثقة حتى لو مو إمامي بس معروف أنه صادق ما يكذب، أو يرويها شخص صحيح ما موثق العلماء الرجال بس هو حسن يعني ممدوح وما عرف عنه الكذب، نسميها ممدوحة، هذا أيضا لا مانع منه. هاي الموثوقة الحسنة المقبولة نعبر عنها بالمعتبرة، لكن يجب توخي النصوص المعتبرة التي يمكن الاعتماد عليها، ولا يكفي مجرد ورود الرواية عنهم صلوات الله عليهم، يعني مجرد أنت تجد رواية في أحد الكتب أو يرويها أحد المحدثين ويقول لك قال النبي روي عن النبي قال الإمام روي عن الإمام، ما يحق لك تأخذ به وتفسر الآيات، هذا ما يحق لك مجرد الرواية، لابد تتحقق من سند الرواية إنها مقولة صادرة عن المعصوم، لو ما صادرة يلا يحقق تعتمد عليها بتفسير آيات القرآن. إذن الخلاصة أصناف فهم الآيات ثلاث، عندنا بعض الآيات يفهمها أصحاب الفهم البسيط اللي ذكر المصنف أمثلة إلها، آيات تسبيح الله تمجيده أمر بالصفات الحميدة نهي عن الرذائل والفواحش، هاي كنا نفهمها إحنا. اثنين، صنف من الآيات ما يفهمها إلا أصحاب الفهم العميق اللي هم منهم أحسن العلماء الفقهاء المتخصصون، شوية لابد عندهم فهم عميق يفهمونه، اللي قلنا مثل هاي مثل يا آيات اللي يستفاد منها أحكام الفقهية الشرعية، اللي يفهم منها أصول الاعتقادات التوحيد المبدأ الميعاد الجبر التفويض القضاء القدر، هاي يحتاج إلى علماء عندهم فهم عميق. ثلاثة، بعض أصناف الآيات ما يفهمها إلا أصحاب الفهم الأعمق، يعني مو عميق، أكو عميق وأكو أعمق، أريد أكثر اللي هم خاصة بالراسخين وين في العلم اللي هم الأئمة أو رعاة القرآن والقيمين عليه. ثم بعد ذلك المصنف يريد يعطينا خلاصة للموضوع، قال الخلاصة: أولا، تم إثبات حجية الدلالة القرآنية ويشهد على ذلك، لأن إحنا مطلبنا اللي نريد نثبته نريد نثبت إنه الدلالة القرآنية بمفاهيمها ومعانيها حجة، اللي يقرأها ويفهمها ترى ملزمة عليه، ملزمة عليه، واللي يشهد على ذلك أولاً مجموع الآيات الواضحة في دعوتها للتأمل والتدبر في القرآن الكريم. هاي الآيات اللي رواها المصنف، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغيرها، هاي ما دام دعتهم للتدبر والتفكر ما دعتهم لذلك إلا لأنهم يفهمون القرآن، وإلا لو كان ما يفهموه بعد لا داعي لأن الله عز وجل يدعوهم للتدبر والنظر والتأمل فيه، راح يصبح أمر لغوي لغوا لا فائدة منه، لأن جاي تأمر شخص ما يفهم. اثنين، تواتر النصوص. شنو يعني التواتر؟ يعني أكو عندنا نصوص وروايات نقلتها مجموعة كبيرة من المحدثين يمتنع تواطؤهم على الكذب بحساب الاحتمالات، أما من جهة كثرتهم عددا، أما من جهة أنهم مثلا نخبة من الرواة. التواتر إلى أقسام، أكو تواتر إجمالي، تواتر علمي قطعي. مرة احنا عندنا روايات كثيرة لأن عدد اللي يروها كثير وأصنافهم مختلفة بحسب الأزمان، ومرة عندنا روايات يروها نخبة من الصحابة، النخبة العالية، هذه توجب لنا الوثوق بالقطع بصدورها عن أحاديث النبي. نعم، هذه سموه التواتر الإجمالي. ومرة عندنا تواتر لفظي وتواتر إجمالي، أكو ألفاظ مشابهة، يرد لنا حديث كل ألفاظه مشابهة، يرويها فلان وفلان وفلان، تواتر لفظي. وأكو تواتر إجمالي. تواتر إجمالي شنو معناه؟ يعني مثلا يروون أن الإمام أمير المؤمنين بطل، واحد يقول دفع باب خيبر، واحد يقول قتل 70 من المشركين، بس تختلف ألفاظها، بس أكو معنى ثابت بهاي الروايات أن الإمام موصوف بمن؟ بالشجاعة. هذا يسمى تواتر معنوي، يسموه تواتر معنى. التواتر هاي النصوص اللي تدعو إلى رجوع المسلمين للقرآن والعمل به، يعني مثل قلنا مثل منه حديث الثقلين، يعني حديث الثقلين متواتر، ما أن تركت فيكم لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترة أهل بيتي، هذا متواتر يدعون إلى الرجوع للقرآن. وبعد عندنا العمل به مما يكشف عن حجية دلالته، يعني هذا حديث الثقلين اللي يأمرنا بالرجوع للقرآن لأجل ماذا؟ لأن إحنا نفهمه، وإلا إذا كنا من فهمه بعد ما يصير دلالته ومعانية حجة في حقنا. ثلاثة، الروايات اللي اشترطت فيها التي تشترط حجية الرواية عدم مخالفتها للقرآن، وفي بعضها اشتراط موافقتها له فيكشف ذلك عن حجية دلالته. هاي الروايات اللي سميناها يا روايات، روايات العرض على القرآن، إذا جاءكم من الروايات ما قد صدر عني، فشنو الروايات ذكرت؟ عرضوا على القرآن، إذا وافقه فهو صادر منا، إذا خالفه لم يصدر عنا. هذا شيد لما الروايات تقلنا عرضوا على القرآن، يعني هذا معناه إحنا جاي نفهم القرآن وجاي نشوف هاي الروايات والأحاديث موافقة وغير موافقة، وإلا إذا ما نفهمه بعد كيف نعرف الموافقة وعدمه؟ نعم. بعد عندنا إذن هاي أولا. ثانيا، الخلاصة الثانية، استفادينا أن آيات القرآن أو الفهم للآيات القرآنية على ثلاثة أصناف، أما آيات واضحة أو الفهم الواضح لكل من يعرف اللغة العربية، آيات واضحة تمجيد تسبيح أمر بالأخلاق نهي عن الفواحش والظلم يعرفها كل شخص يعرف اللغة العربية يعرفها، مو ابن خلدون يقول نخلنا استشهاد المصنف بقوله يقول أهل العرب اللي نزل عليهم القرآن كانوا يفهمون القرآن ويفهمون القرآن شي يريد منهم، يعني هم متخصصين باللغة العربية، كان معانية واضحة حجة عليهم. باء المستوى من الفهم والآيات اللي فهم العلماء والمتخصصون، وجين الآيات الغامضة التي ترمز إلى معاني يرجع في تحديدها إلى الراسخون في العلم اللي هو منه النبي الأعظم وبعد أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم. الآن وصل حديثنا إلى المبحث الثامن وهو المحكم والمتشابه. من ضمن علوم القرآن اللي تدرس ومباحثه المهمة مبحث المحكم والمتشابه. المصنف يقول تعرض القرآن الكريم للمحكم والمتشابه لأن ذكر بآيات قرآنية. قبل قليل قرأنا الآية اللي دلت على أنه بعضه محكم وبعض ماذا متشابه. وذكر أن هناك فارقا هاما بينهما. شنو الفرق بين المحكم والمتشابه؟ العلماء التفسير اهتموا بهذا المبحث وذكروا فروق نعم بينهما، حيث يحق للناس اتباع المحكم. المحكم يعني الثابت اللي ما بيه اختلاف، لهم حق يتبعوه. والمتشابه ما إن حق نتبعه أو نفهم معنى من عنده إلا نرجع اليمن، لو لمحكم من القرآن يفسره أو نرجع للأحاديث النبي وأهل البيت اللي يفسروه، لأنه هو متشابه يعني ملتبس إلى معاني متعددة أوجه مختلفة. نعم، حيث يحق للناس اتباع المحكم، لأن المحكم ثابت ما باختلاف ما باضطراب، بينما المتشابه لا يتبعه إلا المنحرفون. يعني إذا شخص فهم معنى من الآيات وفسره برأيه وهو يتشابه يعني باضطراب بمعاني متعددة باختلاط بالتباس، وما راح سأل وتحقق وبحث وفحص وسأل، عمل به مباشرة. المصنف يقول هذا اللي يعمل بالمتشابه من دون السؤال والفحص أو الرجوع للمحكم أو الآيات والأحاديث، منو هاي الطريق؟ منو يتبعه؟ ما يتبع الإنسان المنصف العالم اللي يريد الحقيقة، يتبع منه المنحرفون اللي ينحرفون عن جادة الحق أو صواب الهدى، يروحون يدوروا لهم فد مطلب باطل يثبتوا بمن؟ بالآيات. المنحرفون تحقيقا لأهدافهم الفاسدة بغية الفتنة، بغية يعني طلبا المن للفتنة، أي إيقاع الخلاف بين المسلمين. نعم نعم، لهذا مثلا أكو بعض الآيات، مثلا آيات تفسير يد الله فوق أيديهم، وما أن النار امتلأت ولها ساق مثلا، أو أنه تقول هل من مزيد. نعم، هاي طبعا هذه المتشابهات ما يصير بسرعة إحنا نحكم أن الله إلى إيد، يد الله فوق أيديهم، أو جاء ربك والملائكة صفا صفا، شنو يعني الله عند رجلين وإجى هذا معنى؟ لا لا، قل أوقف، هاي متشابه مو بسرعة تفسره بالحواس والأجزاء، لأن هذا الشيء يستلزم من عدة التجسيم، والتجسيم باطل في حق الذات الإلهية. نعم، المنحرف اللي يريد يثبت فكرة أن الله جسم يتمسك بظاهرها، يد الله فوق أيديهم، جاء ربك والملك صفا صفا، أو يتجي رواية تقول إن الله ينزل كل ليلة جمعة، شنو يعني ينزل بجسمه؟ أكو هيك أحاديث وروايات يروها للعامة، إنه ينزل بجسمه، أو عندهم ينزل على دابة أو ما شابه ذلك. هذا شنو معنى؟ شنو معنى النزول؟ هاي ما يصير إحنا نأخذ على ظاهرها، لأن هاي آيات متشابهة، كون الرجحة للمحكم، المحكم ينفي إن الله يكون جسم، قل هو الله أحد ليس جسما، لأن هو لا يركب، ولو كان جسما أو مركبا لاحتاج إلى أجزائه ولاستلزم فقره، وهذا خلاف غنى، إن الله هو الغني. إذن لابد نرجع للمحكم قبل أن نفسر المتشابه. ومن هنا كان لزاما علينا تمييز المحكم عن المتشابه، لابد نفرق بيناتهم ونميز بيناتهم، لأن المحكم إذا عرفنا نقدر نأخذ ونعمل به، والمتشابه ما نعمل به إلا بعد الرجوع إلى تفسيره أو إيضاح المعنى المراد من خلاله، لنكون على بصيرة في تعاملنا مع الآيات القرآنية الكريمة. أولا أريد نبين شنو معنى المحكم والمتشابه لغة، ما هو المعنى اللغوي؟ المعنى اللغوي هو المعنى الذي يذكره أهل اللغة. ذكرت لمادة الإحكام عدة معاني لغوية نذكر منها. أهل اللغة ذكروا في تفسير معنى المحكم عدة معاني. أولا قد يراد من الإحكام من قولنا المحكم الإتقان، الإتقان يعني متقن، يعني ما في خلل أو نقص. لهذا ورد عندنا بالحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني يكمله على أحسن وجه، لا يجعله ناقصا. إذن الإتقان في اللغة بمعنى ماذا؟ العمل الذي هو على الأكمل الأفضل الأحسن. هذا أولا. إثنين، معنى الإحكام إن المحكم هو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب. محكم يعني ما باختلاف، ما بالتباس، ما باختلاط، ما باضطراب. الاضطراب يعني عدم الثبوت، عدم الوضوح. محكم يعني شنو؟ مستقر. أحسنتم، ما باختلاف. هذا معنى ثلاثة، أن المحكم المراد به المنع والرد عن الظلم. عن الأصمعي، أصل الحكومة، الأصمعي هو أحد علماء اللغة، وهو كان شاعر وأديب وبليغ، يعتبر من علماء اللغة في العصر العباسي. الأصمعي يقول أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم، يعني حكم عليه يعني رده عن ظلمه. قال ومنه سميت حكمة اللجام، لأنها ترد الدابة. شنو معنى حكمة اللجام؟ إذا ملاحظين الفرس توجد حديدة توضع في فمه، تربط بيمن بحزام على رأسه، حتى من خلاله شي يصير، يصير حزام موجود نتحكم بيمن بالحصان. هاي يسموها حكمة اللجام، والحزام اللي موجود مربوط مع الحديدة يسموه لجام الدابة، لأن يعني أنت من خلاله تقدر تمشي الدابة ومن خلالها توقف الدابة، تسيرها عن طريق اللجام. هاي الحديدة مربوطة في فم الحصان حتى تمسكه وتوقفه. هاي تكبح جماحه، يعني توقف ماذا؟ الجري الشديد إليه. هاي يسموها حكمة اللجام. يعني شو يريد المصنف يقول؟ الأصمعي شو يريد يقول؟ يقول الحكمة بمعنى المنع، منع الرجل عن الظلم، ومنه سميت حكمة اللجام لأنها ترد الدابة وتمنعها من جماحها وجريها الشديد، لأنها حديدة تكون في فم الفرس لإحكام جماح وشدة جري الفرس أو الدابة. وعن جرير، جرير هو أحد الشعراء المعروفين من أصحاب اللغة والأدب، قال احكموا سفهاءكم، احكموا سفهاءكم يعني امنعوهم، امنعوا سفهاءكم. السفيه هو الشخص اللي ما يتصرف في أمواله تصرفات عقلائية، لأنه كثير التبذير أو الإسراف، أو يشتري الشيء الغالي، الشيء الرخيص بالثمن الغالي، هذا سميه سفيه، ما عنده حكمة أو رشد في عقله للتصرف المالي. فهاي معنى احكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم من التبذير، من الإسراف، من التصرف الغير عقلائي في أموالهم. هذا معنى ثالث. ويمكن إرجاع المعنيين الأولين، معنى الإتقان ومعنى أن المحكم بمراد أنهما لا اختلاف فيه، هذا المعنى الأول والثاني، نقدر نرجع إلى المعنى الثالث، لأن المنع هو يقتضي إتقان الشيء، من تمنع الشيء من وقوع الظلم فيه، هذا معنى أنك أتقنته، من تمنع الشيء أنك أوقعت النقص فيه، معناه أتقنته، أحسنته. هذا إذن المنع، الإتقان يرجع للمنع، لأن المنع يقتضي إتقان الشيء. إذا أنت عملت شيء ومنعت وجود النقص به، يعني أتقنته، أحسنته. وتحصين من الاضطراب والاختلاف، ومعنى المحكم الذي لا اختلاف فيه شنو يعني؟ يعني الذي لا اضطراب فيه، لأن إذا هو كان ممنوع عن النقص يعني بعد ما يحصل به اضطراب أو اختلاف. كما ذكرت لمادة المتشابه في اللغة أيضا عدة معاني، ذكروا أهل اللغة معنى المتشابه عدة معاني. المصنف يقول إحنا نختار أهم معنيان اثنين، إن التشابه كما يقول ابن منظور صاحب يا كتاب لسان العرب، فإن أهل اللغة قالوا معنى متشابهان، يعني شنو يعني متشابهان؟ يشبه بعضه بعضا في الجودة والحسن. المتشابه يعني شنو؟ المتآلف، المتفائم، توافق، يشبه يعني ماذا؟ ما يختلف معه، يشبه بيمن، يشبه البعض البعض، أما في الجودة أو في الحسن. الجودة يعني مأخوذ من الجيد، والحسن مأخوذ من الحسن. اثنين، الالتباس، يعني شنو معنى متشابه؟ يعني ملتبس، وهذا المعنى القريب اللي احنا ماذا ينفعنا بعلوم القرآن، يعني معنى متشابه يعني ملتبس، ما واضح، بغموض، بإيهام، بمعاني متعددة. الالتباس بسبب قوة الشبه. قال في القاموس، كتاب القاموس المحيط اللي وهو من كتب اللغة للفيروز عبادي، تشابها واشتبها، أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا. إذا أحيانا مثلا الشيئين المتشابهين أنت ما تقدر تميز بيناتهم، مثلا الشخصين التوم يشابهون بالخلقة ما تقدر تميز بيناتهم، الثوبين المصنوعين بلون واحد يشابهن أحيانا ما تقدر تميز بيناتهم، يسبب لك التباس. إذن المتشابه يعني الملتبس. نعم. إذن الخلاصة، المتشابه أما مأخوذ من المشابهة شيء يشبه بعضه البعض، أو مأخوذ من الالتباس يعني الاختلاط وعدم تمييز أحدهم عن الآخر. وفي القرآن الكريم وقعا منه المحكم المتشابه وصفين للقرآن، لأن الله عز وجل وصف آياته بالقرآن بعضها محكم وبعضه متشابه، وللآيات الكريمة مرة الوصف إجا أن القرآن محكم، ومرة الوصف إجت أن الآيات بعضها محكمة وبعضها متشابه. نقرأ هذه الآيات. قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت يعني استعمل يا لفظ المحكم، أحكمت آياته يعني أتقنت أحسنت، مثلا لا اختلاف فيها، نعم، أو منعت مثلا الضلالة أو ما شابه ذلك. قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كتاب متشابها استعمل يا لفظ التشابه. قال تعالى طبعا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يعني يقصد بعض الناس من يسمع آيات القرآن ماذا يبكي، لأن جسمه يقشعر، لأن عاطفته تتحرك ماذا مع الماذا مع الآيات. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يعني اللي يخافون ربهم من يسمعون آياته يبكون، لأن تحصل عندهم ماذا القشعريرة. قال ثلاثة، قوله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك. إذا أنزلت سورة محكمة، يعني شنو محكمة؟ أما قد يقال متقنة واضحة لا اختلاف فيها لا التباس فيها، شو تبين هاي السورة؟ ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، منو يا مرض؟ مرض النفاق، مرض الكفر، مرض اللي هم يخفون عن المسلمين، ينظرون إليك لأن هم ما يرضون يقاتلون في سبيل الله، ينظرون إليك يعني شنو ينظرون إليك؟ يعني ما يحركون ساكن وما يهتمون للسورة ولا علما للامتثال إليها. رابعا، قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، استعمل لفظ المحكم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، استعمل لفظ المتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف يتبعون ما تشابه منه، يعني يأخذون المتشابه ويفسروا برأيهم حتى ماذا يقعون العقيدة أو الضلالة اللي يريدون هم يثبتوا، نعم، ابتغاء الفتنة. نعم، هاي بها تفسيرات متعددة، قصدهم أصل الكتاب لو قصدهم أم الكتاب اللي هي سورة الفاتحة بها تأويلات متعددة، يعني بها تأويلات، لأن سورة الفاتحة سميت أم الكتاب. نعم، وقيل المراد لعله يقصد به أصل الكتاب، يعني أصل آياته المحكمات، وأخر متشابهات، أو يريد به أصل الأصول اللي ذكرت في الآيات مثل أصول المبدأ والميعاد. نعم، ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء شنو؟ إيجاد الشقاق والنفاق والاختلاف، وابتغاء تأويله، يعني الابتغاء يعني الطلب، شي يطلبون تأويله وتفسيره على وفق أهواءهم. وما نعم الزيغ، قلنا الانحراف اللي في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف، فيتبعون يعني يا هي الآيات اللي تنفعهم ويتبعوها ويطبقوها ويريدوها المتشابهة، لأن شنو غرضهم بذلك؟ لو ابتغاء الفتنة يطلبون الفتنة والشقاق بين المسلمين، أو ابتغاء تأويل القرآن على حسب أفكارهم أو مصالحهم أو أهواءهم. وما يعلم تأويل أو تفسير أو بيانه إلا الله والراسخون في العلم اللي هم أهل الذكر من آل محمد، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني إحنا نؤمن ونتبع ونطيع الآيات سواء كانت محكمات أو متشابهات. وما يذكر إلا أولي الألباب، يعني أصحاب العقول الراجحة. ويتركز البحث هنا عن الآية الرابعة، لأن إحنا وين راح نتكلم؟ عن المحكم والمتشابه اللي راح نتكلم بهاي الآية، ومن خلال ذلك يتضح معنى الآية الثالثة. نعم، أما الدرس 23 يأتي إن شاء الله الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي. تفضل يا سيدي. شكرا جزيلا.
يا تفضل.
ها إن شاء الله تدلون، أحرسلكم إياها بالتليجرام. الإدارة تريد تحديد المادة اللي داخلة بالامتحان إلى 5 ربيع الثاني، يعني يكون أكو بعض المواضيع راح ناخذهن إلى 5 ربيع 2، تريد هاي المادة. نعم، الـ بالنسبة